الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق الكلام عن بعض التطبيقات المتعلقة بالنوازل الفقهية في كتاب الحج. من المسائل الواقعة في عصرنا الحاضر ما يتعلق بتصاريح الحج، حيث قررنا فيما سبق أن هناك من وسائل معالجة الزحام تقييد أعداد الحجاج ووضع تصاريح لهم، بحيث لا يتمكن من الوصول إلى مكة إلا من حصل على هذه التصاريح. فهذه التصاريح هي مقررة من ولي الأمر من أجل مصلحة الناس، وتقدم معنا أن أكثر فقهاء العصر على أنه يجوز لولي الأمر ذلك لما يترتب عليه من تفويت ازدحام الخلق وتحقيق مصلحة الشارع من حماية وحفظ النفوس. فإذا تقرر ذلك، فمن حج وهو لم يحصل على التصريح بأن ذهب من مواطن غير مواطن التفتيش، فمثل هذا يأثم لكونه قد خالف ولي الأمر وعليه التوبة إلى الله عز وجل، ولأن المنع والتحريم ليس متعلقا بشيء من ذوات الحج، لا من أركانه ولا من واجباته، فإن الحج صحيح من جهة الحكم الوضعي، لكنه يترتب عليه الإثم ومن جهة الحكم التكليفي. ومن ترك الحج مراعاة لما أصدره ولي الأمر في هذا، فإنه يرجى له الحصول على أجر الحج كاملا، فإن الشريعة قد جاءت ببيان أن من رغب في طاعة من الطاعات وبذل الأسباب لذلك ثم لم يتمكن، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم لرجالا بالمدينة إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. لو قدر أن الإنسان جاء ولبس الإحرام داخل المواقيت لتفادي إجراءات التفتيش، فنقول حينئذ قد أخطأ وقصر من جهتين: الجهة الأولى مخالفة لولي الأمر، والله تعالى قد أمر بطاعته، خصوصا أن أمره هذا من أجل تحقيق مصلحة عامة. وثانيا أن من كان كذلك يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، وتجاوز الميقات بدون إحرام معصية وذنب، وكما يتحقق به وجوب ذبح دم في مكة لكونه قد تجاوز الميقات بدون إحرام فترك واجبا من واجبات الحج، عليه أيضا إثم بسبب كونه قد أحرم من دون الميقات. والواجب على من أراد حجا وعمرة أن يحرم من الميقات. إذا تقرر هذا، فإن من كان كذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لو قدر أن الإنسان جاء بالإحرام من الميقات، فلما جاء إلى نقطة التفتيش رد، فما الحكم حينئذ في مثل من كان كذلك؟ فحينئذ نقول: الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يتمكن من البقاء، وبحيث إذا زال وقت الحج ذهب وتحلل بعمرة وتحلل من إحرامه بعمرة، فهذا يتعين عليه ذلك، والصواب أنه لا يجب عليه ذبح شاة فيها في هذه الحال، لأنه قد تحلل من إحرامه بعمرة. لأن من أحصر أحل قبل بدون أن يتحلل بعمرة وجب عليه دم، فدل ذلك على أن من تحلل من إحرامه بالحج بسبب الإحصار من تحلل بعمرة فإنه لا يجب عليه دم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الحال الثاني، من كان قد اشترط في الميقات بأنه إذا حبس فله التحلل عند حبسه، وهذا يسمى الاشتراط، والاشتراط نافع في مذهب أحمد والشافعي لما ورد في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن سبب عدم حجها معه فقالت إني شاكية، فأرشدها إلى أن تحج وتشترط أن محلها حيث حبست، فدل ذلك على أن الاشتراط نافع وأنه يحقق مقصود العبد في كونه يتحلل متى أحصر عن دخول البيت. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يحصل أو لا أو أن الاشتراط في الإحرام لا يجيز لصاحبه أن يتحلل. بعد ذلك القسم الآخر، من أحرم بدون أن يشترط وجاء إلى منطقة التفتيش ولا يتمكن من البقاء بإحرامه إلى أن يتحلل بعمره، فحينئذ ماذا يفعل؟ وهل يعد محصرا أو لا يعد؟ اختلف أهل العلم في المراد بالمحصر في قوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فقال طائفة الإحصار المراد به العدو خاصة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فقالوا لا يعد الإنسان محصرا إلا إذا منعه العدو من دخول مكة. والقول الثاني بأن الإحصار يتحقق بأي مانع يمنع الإنسان من دخول مكة، كما لو جري له حادث، جرى له حادث أو جرى له مرض أو نحو ذلك، فإن هذا يعد إحصارا، وهو مذهب الحنفية واختاره بعض أصحاب المذاهب الأخرى. ومن يرى عموم، من يرى العموم وأن كل ما منع من البيت فإنه يعد إحصارا، استدل بمثل قوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فاحصرتم هنا جاءت في سياق الشرط إن، وحذف المتعلق، فكأنه قال فإن احصرتم بأي نوع من أنواع الحصر. وقد جاء في حديث الحجاج بن عمرو قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، فصرح بأن المرض والكسر من أنواع الإحصار. والجمهور الذين يرون أن الإحصار خاص بالعدو استدلوا بأن أو أجابوا عن الاستدلال بقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، قالوا هذه نزلت عندما حصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون بعمرة الحديبية سنة 6، وهذا الجواب فيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واستدلوا بأثر ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، والاستدلال بقول الصحابي في مقابل الحديث ومقابل الآية فيه نظر. ثم استدلوا أيضا بما ورد عن ابن عمر أنه قال ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. لكن هذا الأثر ليس فيه أولا حصر لمفهوم إن أحصرتم بأنه العدو خاصة، ثم هو أثر صحابي فلا يصح أن يستدل به على مخالفة النصوص الشرعية. ومن هنا فإن من منع من دخول مكة وهو لم يشترط فإنه حينئذ الصواب أنه يتحلل بذبح هدي، ثم بعد ذلك يحل من إحرامه كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالمواقيت، وهي مسألة ميقات أهل الطائف. في من المسائل التي جرى البحث فيها مسألة الطرق الحديثة التي بدأت تشق الأراضي للوصول إلى مكة، فإنها لم تقتصر على موقع الإحرام القديم، وشقت طرقا من مواقع مختلفة. ومن هنا قد يقع الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في موطن الإحرام، وأضرب لذلك مثلين. المثل الأول مسألة ميقات أهل الطائف، فإن أهل نجد إذا قدموا أحرموا من قرن المنازل في مكان يقال له السير الكبير، وقد ذكر بعض الفقهاء أن قرن المنازل جبل، ولكن أهل المنطقة لا يعرفون جبلا بهذا الاسم، وإنما يسمون قرن المنازل الوادي الذي يسيل فيه الماء. هذا الوادي وادي طويل ويقطع مواطن عديدة، ومما يقطعه في منطقة بين الهدى والطائف. ولذلك لما افتتح الطريق الجبل الجديد، طريق الجبل الجديد مسمى كرى، تنازع الفقهاء في أين يحرم أهل الطائف، فقال طائفة بأنه لا بد أن يحاذي السير الكبير، فالسير الكبير كم يبعد عن مكة فننظر محاذاته. وقال آخرون بأن وادي قرن المنازل يمتد حتى يقطع جزءا بين مكة بين الطائف والهدى، ولذلك فإن الوادي الذي يكون بين الطائف والهدى يعد هو الميقات، ولو كان أقرب إلى مكة من السير الكبير، لأن الوادي واحد، وبذلك صدرت الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم، وتأيدت بفتاوى كثير من علماء ذلك الزمان. ومن المسائل المماثلة لهذه المسألة مسألة ميقات يلملم، فإن ميقات يلملم في الزمان الأول كان عند جبل يبعد عن الساحل قرابة 80 كيلا، ويبعد عن مكة قرابة 90 كيلا. ثم بعد ذلك هذا في وادي، ولا زالت المنطقة تسمى مركز يلملم، وعندها جبل كبير هو الذي كانوا يسمونه باسم بهذا الاسم يلملم، وإن كان طائفة من المعاصرين يسمونه باسم آخر، ويقولون بأن يلملم هو الوادي، بعد ذلك لما أصبح الناس يتركون التنقل عبر الجبال وأخذوا طريق الساحل، نقلوا الميقات ليكون جزءا من أجزاء الوادي لكن أقرب إلى البحر. وفي سنة 951 بني مركز هناك صغير لا زال موجودا من أحجار يحرم الناس منه، ولكنه أبعد عن مكة بقرابة 100 وقليل. ثم بعد ذلك جاء أحد الأشراف في سنة 1100 إلا قليل اسمه سعد الدين الحارثي، فأنشأ بلدة يقال لها السعدية نسبة إلى اسمه، وهي أبعد عن مكة من البلد الأول. فنتيجة لذلك انتقل الناس وأصبحوا يحرمون منها لأنها في وسط الوادي. فلما أنشئ الطريق المزفلت، الطريق المزفلت الذي أنشئ في عام 1398 أو إلى 1400 نظروا إلى محاذاة السعدية، فوضع محاذاة السعدية في منطقة ووضع بني فيها مسجد، لكن ذهب أهل البلد وكثير من العارفين بالمواطن إلى كل من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد، وذكروا لهم بأن هذا الموطن ليس موطنا صحيحا، وأن الناس لا زالوا يحرمون من الوادي، وأن الوادي هو الميقات. فأرسل كل من الشيخين لجنة، أرسل الشيخ عبد الله بن حميد لجنة من الشيخ عبد الله البسام والشيخ عبد الله بن منيع، وأرسل الشيخ عبد العزيز بن باز لجنة من عنده تضم الشيخ زيد المدخلي، وتضم أيضا الشيخ أحمد النجمي وطائفة. وكلا اللجنتين قررت أن الميقات هو الوادي، فنقل الميقات من المسجد الذي بني وإلى الوادي، وكان بينهما قرابة 17 كيلا أبعد من مكة، وفي منطقة يقال لها سعيا، وبني مسجد الميقات الجديد. وفي عام 1427 أو 28 أنشئ طريق جديد مزدوج يبعد عن الطريق الأول 6 كيلو جنوب الطريق القديم، ليس جنوب وإنما هو في غرب الطريق القديم أقرب إلى البحر. والوادي كان يسير على طريق على اليسار، ولما أنشئ هذا الطريق وضعوا لوحة بمحاذاة ميقات سعيا، وكانت بعد الوادي بقرابة 2 كيلو أقرب إلى مكة. ثم توجه السؤال فعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء، وذهبت إلى الوادي ووجدت مكان إحرامهم الأول من يلملم المركز إلى السعدية قرابة 50 كيلا. ثم بعد ذلك نظرت إلى الوادي ومواطن إحرام الناس من الوادي، وبينت أن يلملم اسم للوادي، وكتبت بحثا قدمته على الهيئة، ولكن الهيئة قررت بالأغلبية أن الميقات بمحاذاة السعدية، مع أن السعدية جديدة، وكان الأولى بهم أن يقولوا إذا قالوا بالمحاذاة بمحاذاة مركز يلملم الذي يبعد قرابة 90 كيلا، بحيث يبعد عن الموطن الذي ذكروه بقرابة 30 أو 40 كيلو إلى مكة. ثم بعد ذلك كتبت وجهة نظري فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأيدني فيه جماعة من أعضاء الهيئة في وقته، ورأيت أن الميقات هو الوادي، وبأي نقطة أحرم الإنسان من الوادي أجزأه ذلك. على كل، هذه مسألة من المسائل التي نظرها المجلس وأصدر فيها قراره. من المسائل الجديدة المعطرات التي تستخدم في أدوات التنظيف الحديثة، فإن هذه المعطرات قد اختلف فيها علماء العصر، منهم من منع المحرم منها، ومنهم من أجازها، وذلك بناء على الطيب الذي منع منه المحرم ما هو. فإن طائفة يقول من استعمل أي شيء فيه طيب فقد ارتكب محظورا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومنهم من يقول لا يكون محظورا إلا ما قويت رائحته. والأظهر أن ما وجد فيه رائحة عطور فإن المحرم يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته لا تمسوه شيئا فيه مسه طيب، فطيب نكرة في سياق النفي فتكون عامة تشمل القليل، ولذلك فالأظهر أن المحرم لا يستخدم أدوات التنظيف من شامبو وصابون فيها أي شيء من أنواع العطور. ومن المسائل المتعلقة أيضا بهذا مسألة أحكام المبيت بمنى، أحكام المبيت بمنى، فنظرا لازدحام الحجاج وكثرتهم أصبحت منى لا تستوعب الحجاج، ومن ثم احتاج الناس إلى النظر في هذه النازلة. وعندما ننظر إلى أقوال الفقهاء المتقدمين في حكم المبيت في منى نجد أن الحنفية يرون أنه سنة، وأن الجمهور يرون أن المبيت بمنى من الواجبات. والدليل على القول بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار بالبيتوتة خارج منى، كما رخص لأهل السقاية من أجل السقاية، ورخص للرعاة، وقالوا فدل هذا على أن من لم يكن عنده عذر فإنه لا يرخص له في ترك المبيت بمنى. إذا تقرر أن المبيت واجب فإن أصحاب الأعذار يجوز لهم ترك المبيت. ومن الأعذار التي وجدت في هذا الزمان ألا يجد الإنسان مكانا مناسبا له يبيت فيه في منى، فإن امتلاء منى بالحجاج لكثرتهم وعدم وجود الإنسان مكانا لائقا به في منى يعتبر عذرا يجيز له ترك المبيت في منى. فإذا سقط المبيت بمنى فأين يبيت الإنسان؟ قال طائفة بأنه يبيت حيث انتهى الناس، ويكون بعد الناس ليحقق بذلك مقصد الشرع في اجتماع الناس في منى. وقال آخرون بأنه يبيت في أي مكان، لأن من سقط عنه الواجب فحينئذ لا يلزم بشيء آخر لم يرد في الشريعة أنه بديل عنه. قالوا ولأن أهل الأعذار في عهد النبوة لم يكونوا يبيتون بقرب الحجاج، ولعل القول الأول أظهر، لأن أهل الأعذار وهم أهل السقاية والرعاة إنما رخص لهم لمعنى لا يوجد بقرب الحجاج، وهو السقاية الذي يكون في الحرم والرعي الذي يكون بعيدا عن الحجاج. ولذلك فإن الأظهر أن الحجاج الذين لا يجدون مكانا مناسبا في منى يبيتون في أقرب المواطن إليه، وبذلك يتحقق مقصود الشارع من اجتماع الناس، ويكون بمثابة المسجد عندما يمتلئ يصلي الناس حول المسجد ولا يصلون على بعد منه. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الحجاج قد يسكن في مساكن في مكة في النهار وفي الليل يعود إلى منى، ومثل هذا يفوت المستحب الذي يتمكن الإنسان فيه من القربة والعبادة، لكنه لا يتعارض مع واجبات من واجبات الحج، ومن ثم هذا الفعل جائز لا حرج فيه، ولكن يفوت على الإنسان بعض الأجر. هذا ما يتعلق ببعض النوازل المتعلقة بالحج، ولعلنا إن شاء الله نستكمل الحديث فيها في لقائنا السابق هذا في لقائنا اللاحق بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.